أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلا، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا درتان غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، حلو الشبيبة والهفي عليه ذوى. القاسم بن الحسن عليه السلام. حلو الشبيبة والهفي عليه ذوايا من بعد إيناعه بالعز والظفري، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد منه منعفري. إن يبكه عمه حزنا لمصرعه. سعد الله قلبك أبا عبد الله. إن يبكه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب الصبط إذ، يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر، يناديه قد كنت أحذر أن أراك على وجه الصعيد، ولكن جاءني حذري. خلفت والدة والها محيرة مدهوشة ليس من حام ومنتصري بناي تقضي على شاطئ الفرات ظمأ والماء أشربه صفوا من الكدر بناي في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى في الليل بالسهر ولسان حالها ولا مال ولا مايا يا أنا ردتك مارد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولو ما يا جاسم خابت ظنوني ولا مال عند الضيق يا ابني قطعت بيا هيا أهل عند الضيق يا ابن اقطع يا هيات بي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب طيبوا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد لا يزال حديثنا حول قصة داود النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وقد وصلنا إلى نهاية القصة التي اختلف فيها المفسرون ووردت فيها روايات متعددة وقد أوضحناها فيما سبق وقلنا أن كل شيء لا يناسب عصمة الأنبياء فإنه مردود بحسب القاعدة التي أثبتناها سابقا إن كنتم تتذكرون ذكرنا فيما سبق أنه الآيات السابقة على القصة قصة هل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب هذه القصة سبقتها صفات لداود ومدح وأيضا لحقها شيء آخر يناسب المدح والثناء لداود وقلنا أن الآيات الأولى تثبت العصمة لداود عليه السلام فتنفي كل ما يمكن أن يسيء إلى سمعته وإلى عصمته كذلك أيضا ذكرنا أن الآيات اللاحقة لها نفس هذا الشأن فيمكن أن يستفاد منها ذلك أيضا بالتبع وحديثنا هذه الليلة حول الآيات التي تأتي بعد القصة إن كنتم أيضا تتذكرون أشرنا إلى أن الفائدة المرجوة من تلك القصة سواء حدثت في عالم التمثل أو حدثت في عالم الواقع يعني كان الخصم ملائكة أو كان الخصم بشر في النتيجة الهدف منها تمرين وتدريب نبي الله داود عليه السلام من أجل المهمة التي سوف يقوم بها وفي نفس الوقت ما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمته إلا ليأخذوا أيضا الدروس والعبر، لأن القرآن قرآن كتاب هداية، كتاب ينقل البشرية من الظلمات إلى النور. فإذا لابد أن نأخذ نحن الفوائد من هذه الآيات الكريمة. وصلنا إلى هذه المرحلة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذه الآية الكريمة فيها فوائد كثيرة، فوائد تفسيرية، فوائد عقائدية، حتى فيما يتعلق بالإمامة وعصمة الأئمة عليهم السلام يمكن أن يستفاد من هذه الآيات الكريمة. صلوا على محمد وآل محمد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يقولون الظاهر أن هذه الخلافة هي الخلافة الإلهية، يعني ليست خلافة شخص لشخص آخر، خلافة بشرية، لا، حتى جميع الأنبياء الذين أتوا بعد أنبياء للعزم هم خلفاء لله تبارك وتعالى. وأول الأنبياء الخلفاء هو آدم سلام الله عليه. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأول خلفاء الله في الأرض هو آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي الخلفاء الأنبياء واحدا تلو الآخر. فكل نبي من هؤلاء الأنبياء العظام هو خليفة لله تبارك وتعالى. إذن الخلافة هنا خلافة الله تبارك وتعالى. على هذا الأساس، حتى يستحق أحد أن يكون خليفة لله لابد أن يتصف بالصفات الإلهية، لابد أن تكون فيه الأهلية المناسبة لأن يكون خليفة لله على وجه الأرض. فإذا كان الله تبارك وتعالى عادلا لابد أن يكون هذا الخليفة أيضا عادل، إذا كان يعمل بالحق لابد أن يكون هذا يعمل بالحق، ما يريده الله يريده هو أيضا، ما يفعله هو لابد أن يكون مرضي عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا أي خليفة لكل من استخلف لابد أن يكون بنفس الصفات التي أرادها ذلك المستخلف. هذه الآية الكريمة يستفاد منها عدة فوائد. أولا الخلافة في الأرض لا تجعل إلا من الله. يا داود إنا جعلناك، إن الضمير راجع لله سبحانه وتعالى، إما بتفخيم العظمة وإما أنه راجع لمن يكون أيضا واسطة بين الله تبارك وتعالى والفيض الإلهي الراجع لهؤلاء الأنبياء. فإجمالا الجعل من الله تعالى، فلا بد أن يكون منصب هذا الخليفة من الله. بعد لا دخل للبشر في اختيار الأنبياء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، يعتقد جميع المسلمين أن الأنبياء أمرهم بيد الله تبارك وتعالى ولا دخل للبشر فيها، لأن مسألة النبوة أمر إلهي ومنصب إلهي وحكمة إلهية واختيار إلهي. لماذا؟ لأنه يشترط في النبي أن يكون معصوما أولا، ويشترط أن يكون متصل بالسماء، ولا أحد لديه المقدرة أن يتصل بالسماء بإرادته ويكون ما آخذا للوحي من الله تبارك وتعالى وينزل عليه جبرائيل، إلا هذا اختيار إلهي، فهذا مفروغ منه. لكن الكلام أنه غير النبي هل يكون أيضا منصبا من قبل الله تبارك وتعالى ومجعول من قبل الله، أم يمكن للبشر أن يتدخلوا في شيء من ذلك؟ ومن هنا نأتي لفائدة. إن كنتم تتذكرون أنا أشرت سابقا إلى بعض المواضيع المرتبطة بالآيات، لم نفسر الآيات القرآنية فقط بحسب القصة الواردة، وإنما أردنا أن نستفيد منها أيضا تفسيرا موضوعيا وبحوث موضوعية تتناسب مع الآية. هذه آية مرت علينا وتتناسب مع الإمامة، فبطبيعة الحال نأخذ شيء مما يتعلق بالإمامة من هذه الآية الكريمة. الحاكمية المطلقة في هذا العالم لله تبارك وتعالى، ولا حاكمية إلا لله، والقرآن الذي هو الدستور والكتاب الإلهي هو القانون الذي يحكم به جميع الأولياء وأيضا جميع الأنبياء. سواء كانت الكتب السماوية السابقة التي كلف الأنبياء بالحكم بها، أو القرآن الذي كلف النبي ومن يأتي بعده من الأوصياء أن يحكم به. إذن الحاكمية هي لله، ومعنى الحاكمية لله أنه هو أولا وبالذات، وثانيا من ينصبهم ومن يجعلهم حكاما على وجه الأرض خلفاء له لابد أن يكونوا متصلين بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأنبياء وكان الأولياء الذين يقومون مقامهم أيضا من طرف الله ومن جهته تعالى. لكن اختلف المسلمون كما تعلمون أن مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المنصب وإن كان فيه السمة الإلهية لقداسته، لكن ليس بالضرورة أن يكون منصبا من قبل الله، بل الأمر راجع إلى الناس. والدليل على ذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله غادر هذه الدنيا ولم يحدد شخص للأمة، وإنما ترك الأمر شورى بينهم. هذا ما عليه عامة السنة من المسلمين، ولكن الشيعة الإمامية يعتقدون خلاف ذلك، يعتقدون أن الخلافة أولا أمر إلهي، ولا فرق بين الإمامة والنبوة في هذا الأمر. كذلك أيضا من شروط ذلك الخليفة أو الإمام لابد أن يكون معصوما، والعصمة هي ملازمة تماما لخلافة الله، ولإثبات أنه معصوم فقط علينا أن نثبت أنه خليفة لله والعصمة لازمه. وأيضا قولكم أن أمر الخلافة والإمامة شورى بين المسلمين لا دليل لا قرآني ولا روائي، بل الأدلة القرآنية على خلافه وكذلك الروائية. لعل قائل يقول هذه الآية التي كثير ما يذكرها أهل السنة ويتشبثون بها، آيات من ضمنها هذه الآية الشريفة: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وشاورهم في الأمر، إذن هذه الأمور ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا مأمور أن يشاور الأمة في كل الأمور، استفاد منها القوم المشاورة في أمور الخلافة. مع أنه إذا كانت المسألة راجعة لله فإننا لا نجد في هذه الآية ما يشير إلى أمر الخلافة وأنها أيضا شورى بين المسلمين، ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاور المسلمين في أمر الخلافة بمقتضى هذه الآية. وشاورهم في الأمر، هذه خلنا ننظر إلى أسباب نزولها، لعلها ناظرة إلى وقائع حياتية، لعلها معارك، لعلها أمور أخرى، المهم لابد أن ننظر إلى أسباب النزول والسياق، لكن لا نلاحظ الشيء يدل صريح على أمر الخلافة. وهذه المسألة كما ذكرنا سابقا من أخطر المسائل العقدية، أمر الإمامة، لأنها تحدد مذهب الإنسان، تحدد دين الإنسان، فلا بد أن يكون الدليل دليلا واضحا، لا بد أن يكون صريحا، وإلا لا يقبل من الإنسان أن يقول أنا أحتج على الله تبارك وتعالى يوم القيامة بدليل ظني، بدليل ضعيف، أو بدليل يوحي إلى معنى الإمامة أو الخلافة، لا، هذا لا يقبل. هذه الآية ليست صريحة، نعم تريدون القول أنها توحي لأمر الخلافة وأنها شورى، لا نقبل الإيحاء، وإنما نريد دليلا صريحا. إذن هذه الآية لا تكفي. الآية الثانية: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه أيضا مدح إلى المسلمين، تتحدث عنهم، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمرهم شورى بينهم، مدح للمسلمين. ولكن استفاد القوم أيضا منها أن مسألة الخلافة وإمامة المسلمين شورى بين المسلمين. نقول أين الشورى في هذه الحالة؟ في أمر الإمامة. هل ذكر شيء؟ الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، بينما نحن الآن في أمر الخلافة نسأل هل هي من مصادق أمرهم شورى بينهم أم أمر الله تبارك وتعالى؟ فإذا كانت من أمر الله لا دخل لأمر الناس فيها، فإذا لا شورى، الشورى فقط في دائرة أمرهم لا في الدائرة الواسعة التي تشمل أمر الله تبارك وتعالى. إذن لحد الآن هذا الدليل غير كافي، نقول لهم بهذه الكيفية، نريد دليلا صريحا على أساس أن ما يرتبط بالله، لأننا آمنا جميعا واتفقنا، جميع المسلمين اتفقوا على أن النبوة من أمر الله تبارك وتعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة، فإذا أمر النبوة بأمر الله تعالى. فإذا كانت الإمامة الشبيهة بالنبوة، هذه نحن في موضع شبه فيها، هل هي من أمر الله أو من أمر الناس؟ لا تأتيني بآية تقول وأمرهم شورى بينهم حتى تثبت الخلافة أنها راجعة إلى الناس، هذا لا يكفي، نحتاج إلى دليل صريح يقول وأيضا أمر الخلافة التي هي وإن كانت من أمر الله شورى أيضا بين الناس. فإذا هذا ليس بدليل صريح. لنفترض ولو تنزلنا وقلنا وافقنا معكم أيها المسلمون على أساس أن أمر الخلافة شورى بين الناس، وقلنا أن هذه الآية وتلك الآية أيضا نعم تثبت ذلك ولو بأدنى الاحتمالات، ولو بصورة ظنية، ولو بالإيحاء، نأتي إلى الواقع، هل قام المسلمون في واقع الأمر بالشورى فيما بينهم وامتثلوا للآية؟ الآية تقول أمرهم شورى بينهم، يعني بين المسلمين. لو راجعنا حالات الخلافة الأربع أو الخمس التي ذكرناها البارحة لم نجد إلا خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافة الإمام الحسن سلام الله عليه هي التي نجحت وكانت ماذا؟ شورى بين المسلمين. فإذا يكون مصداق تطبيق الآية بحسب فهمكم لها كانت خلافة أمير المؤمنين، نعم توافقنا جميع على أساس أنه خليفة للمسلمين، وكذلك الإمام الحسن لفترة الستة الأشهر فرضا. أما البقية فإما سقيفة جمعت مجموعة بسيطة خالف فيها جمع غفير من المسلمين فلم يتحقق الشورى بينهم، وإما يدور في شورى بين ستة أشخاص خلال ثلاثة أيام عليهم أن يحددوا خليفة ويعينوا خليفة، وإلا تضرب أعناقهم. ما أدري حكم غريب هو في الواقع، يعني هم كبار الصحابة وكبار القوم وزعماء وبصير واحد منهم خليفة، لكن إلى ثلاثة أيام إذا ما يحددوا ليهم تقطع أرقابهم. هذه الشورى الثانية، والشورى هذه الشورى الثالثة. الشورى الثانية لم تكن شورى أصلا، وإنما تحديد من قبل الخليفة نفسه إلى ماذا؟ إلى من ينوب مقامه ويصبح خليفة بعده، يعني تعيين وتنصيب. ما لم يكن أيام رسول الله وما تركه رسول الله وما أيضا أوقع الأمة رسول الله فيه من بلابل حسب دعواهم وحسب النتيجة حاد عنه الخليفة الأول وأنقذ الأمة وعين خليفة حتى لا تضيع جهود المسلمين وتذهب هباء، فهو كان حريص وعين ماذا؟ خليفة للمسلمين. هذه هي القضية. فإذا تعيين وليست شورى. فإذا لا القضية الأولى كانت شورى، ولا الثانية بل كانت تعيين، ولا الثالثة بل كانت على حد السيف ولم تكن شورى بين المسلمين. فأين الشورى التي كانت موجودة في الآية الكريمة وطبقت في الواقع الخارجي؟ إذن المصداق الخارجي غير موجود في الثلاث المراحل، ما هو موجود إلا عند خلافة أمير المؤمنين لما انهال عليه الناس وبايعوا، بعدين طلع له معاوية في نهاية المطاف، وإلا بايع المسلمين. ومن بايع أيضا وخرج للحروب كحرب الجمال إنما نكث البيعة، وإلا طلحة والزبير ومن كان معهم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا لم تتحقق الشورى بالفعل بالواقع إلا في خلافة أمير المؤمنين وكذلك بعده الحسن عليه السلام. فإذا ما عليه الشيعة الإمامية من أدلة، إما يستندون للقرآن ويقولون لا فرق بين النبوة والإمامة لأنها من أمر الله وعندهم أدلة على ذلك، أو أنهم عندهم أدلة صريحة جدا من الروايات تصرح لهم من بداية البعثة من حديث الدار إلى حديث المنزلة إلى بقية إلى الغدير
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بالخلافة ويعين أمير المؤمنين من قبل الله تبارك وتعالى، ينقل التعيين، بعد مو هو اللي يعين، ينقل التعيين الإلهي إلى المسلمين. هذه هي العملية. طبعا عندنا في هذه الأيام لعل هناك أفواه أو هناك بعض المنابر والمحاضرات ممن كان سابقا محسوب على الشيعة. أنا استمعت بنفسي إلى بعض الكلمات، يقول بعضها بحسب معرفتنا لعقائد الإمامية أنهم يأتون إلى القرآن فلا يجدون دليلا صريحا على الإمامة إلا بلي الآيات، يلوون الآيات ثم بعد ذلك يصلون إلى النتيجة لإثبات إمامة أئمتهم. وأنتم عندكم، يعني هذا كان شيعي ثم أصبح بعد ذلك تطور إلى أن أصبح وهابيا، فيقول أنتم عندكم الأدلة الكافية من القرآن. نحن نقول أين الأدلة؟ وكل دليل يمكن أن يناقش ويؤخذ ويعطى فيه إلى أن نصل إلى نتيجة، نحن والقوم سنكون سواء إذا كانت الآيات هذه التي ذكروها لإثبات الشورى. فكما لا توجد حسب الظاهر صراحة لإثبات التعيين، لا يوجد حسب الظاهر صراحة لإثبات الشورى، بل القرائن التي تشير إلى التعيين أقوى من قرائن الإشارة إلى ماذا؟ إلى الشورى. لكن الأدلة القرآنية في محلها وهي موجودة أيضا عند الشيعة الإمامية. غاية ما في الأمر الآية الكريمة التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وآله قد أبلغنا بكمال الدين بجميع حيثياته، فلماذا نتصور فقط أن الأحكام الشرعية الفرعية هي التي كملت بينما الأصول لم تكمل بعد وبقي أصل واحد جعل خلافا بين المسلمين؟ هذا ليس بصحيح، بالعقل نرفضه. فلهذا أصل الأصول قد تم وكمل برعاية النبي صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. هذا إليكم ترى أبو حسين يا أبو فاضل، يعني استقبال. صلى على محمد وآل محمد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. شوفوا الرعاية الإلهية، بعد ما هيئه للحكومة والخلافة على وجه الأرض بدأت الأوامر والتوجيهات والتكليفات مثل أي موظف ومنصب لمسؤولية عظمى وكبيرة، يقولوا الآن جاء وقت التكليف. التكليف بعد ما في مهادنة وما في رعاية برقة وكلام رقيق، لا، كلام صارم ويحمل معاني دقيقة وكل كلمة لها مغزى. فجاءت الآيات تقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، مطلوب منك بما أنك خليفة أن تحكم بالحق، ولا يمكن أن يحكم بالحق إلا من كان معصوما، لأنه هو إذا ما كان يقدر يضبط نفسه كيف يمكن يستطيع يحقق الحق في الواقع الخارجي. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى وما أدراك، وهو من أخطر الأمور على الخليفة وعلى الخليفة بالأخص خليفة الله في الأرض. ولهذا جاءت الروايات تتحدث عن هذه الجهة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي طول الأمل واتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فهو يضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. كلمات جميلة لأمير المؤمنين عندما أراد أن ينصب أو يبعث مالك الأشتر إلى مصر، كما أن الآية الكريمة الآية التي ذكرناها تحدد لنبي الله داود القانون والدستور الذي يسير عليه. أمير المؤمنين عليه السلام
عندما بعث مالك الأشتر إلى مصر وضع له عهدا لحد الآن يدرسوه في الجامعات وفي مراكز القرار وفي صناعة وصياغة القانون والدساتير لكي يكون نبراسا للحاكم العادل. هذا أمير المؤمنين من تلك الأيام حدد لمالك الأشتر كل ما يرتبط، مع أن ترى مالك الأشتر ما وصل إلى مصر، قتل واستشهد في الطريق، بس أمير المؤمنين عليه السلام سطر هذا وهو يعلم أن الذي سيستشهد وسيحمل اسمه هذا الكتاب وسيحمل اسمه هذا الكتاب هو شخصية عظيمة سوف تتناقل ممن الكتاب، ممن العهد، ولمن، وإلى أي بلد. تلك البلد بطبيعة الحال لها دور حتى في عصر الظهور، مصر وأحداثها لها دخالة وعلاقة بعصر الظهور كما في بداية البشرية في نهايتها أيضا. فالعهد له مكانة خاصة ترعى اهتمام وتأخذ اهتمام الكثير من الناس. نلاحظ في مجموعة سريعة من وصايا أمير المؤمنين والنقاط التي أشار إليها وأوصاه بالتقوى وعدم اتباع الهوى كما في هذه الآية الكريمة، يقول: أمره بالتقوى وإيثار الطاعة واتباع ما أمر الله به في كتابه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عن الجماحات. يكسر نفسه عند الشهوات، إذا تريد تطغو يكسرها ويزعها، يمسكها عند الجموح عند الجماحات. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. النفس بطبيعتها تأمر الإنسان، فإذا لم يكن الإنسان معصوم لابد أن تكون له هذه الوصايا حتى يستطيع يتغلب على نفسه. بعد ذلك الإنصاف، يقول له أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك، أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك. هذه ترى قوانين للحاكم: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، يعني أنصف الله والناس من خاصة أهلك. زي ما نفسك احتمال تطغى ويكون لها أثر في القرار، يكون لها أثر في العطايا، يكون لها أثر في التعامل، أيضا لو راعيت خاصتك الخواص وأهلك قد تؤثر على قراراتك. يعني احذر من نفسك واحذر من خاصتك القريبة والمقربين إليك. ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم. إذا ما تلتفت إلى نفسك ولا الخاصة القريبين منك يقع منك الظلم. سوابق الموظفين، أمير المؤمنين عليه السلام مو فقط في الحكم والخلافة، لا، يبين لنا حتى في أدق الأمور وأبسط الأمور، حتى لو إدارة بسيطة. أنا أريد تكون شركتي ناجحة، أريد أن تكون مؤسستي ناجحة، شخص يريد أن تكون دولته ناجحة، إذن لابد أن ينظر إلى الوزراء وينظر إلى الموظفين وينظر إلى الرؤساء، ينظر إلى سوابقهم وإلى لواحقهم، يشوف وش التاريخ الموجود عندهم، كانوا أين قبل أن يأتوا إلى هذه المرتبة وإلى هذه المسؤولية، هل كانوا مع الظلمة أم كانوا مع الصالحين. فإن كانوا مع الظلمة يسيرون بسيرتهم. هذا أمير المؤمنين يقول: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانتان. لا يكون واحد من ديلين إلك بطانة وزير. لماذا يا أمير المؤمنين؟ فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلق. ترى عندك أنت غير هذا لين أفضل منهم، ديلين احتمال كبير يخونوك. ترى الأحداث اللي مرت على المؤمنين في العراق الأخيرة كانت سببها من هالنوع، تاريخ كان أسود، وإذا بهم وصلين إلى أعلى المناصب لحظة من اللحظات ينهار كل شيء بخيانة واحدة. فإذا هذه مسألة ضرورية ومهمة جدا على كل صاحب مؤسسة وشركة. إذا باحط لي شخص إلى تاريخ في السرقة، وش بتكون النتيجة؟ إلى تاريخ في الخيانة، كيف ستكون النتيجة؟ لابد الإنسان ينظر إلى تاريخ هؤلاء الأشخاص. ثم يقول له: وأنت واجد منهم خير الخلف. عندك ترى من الناس الموجودين ناس خير خلف لهؤلاء،
ممن له مثل آرائهم، نفس المقدرة الموجودة والميزات والقوة الذهنية والخبرة الاقتصادية والسياسية موجودة عند آخرين، فإذا كان الأمر كذلك ابحث عن النزهاء ونفاذهم، وليس عليه مثل ما مثل آثارهم وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه. نزيه في تاريخه هذا اختاره لمثل هذه المناصب. مشورة أهل الفضل، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لمالك: وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك. حاول يكون لك مناقشات ومدارسات مع العلماء، تعبير ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، هذا لن تستفيد في تثبيت الأمور وإصلاح الأمور. الاستناد والاستعانة بالأشراف، وين يشوف الإنسان أخص الناس حتى على أساس يقربهم إليه ويكونوا وياه في المجلس، أم يبحث عن أشراف القوم؟ هو إنسان له مسؤولية عظمى. قال: ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، هؤلاء نعم قربهم. التواصل مع الرعية، يقول له: فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى الناس به من الأمور. لابد أن يكون مطلع وموجود دائما في الساحة. سفك الدماء. بعد ذلك يقول أمير المؤمنين: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعه ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. إذن هذه الأمور تعتبر من أهم الأمور لترسيخ حكم الله على وجه الأرض. هذه وصية جميلة من الإمام عليه السلام لمالك الأشتر. وإلا لو عملت الأمة بوصايا الباري تبارك وتعالى ووصايا رسول الله ووصايا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرين، ما جرى ما جرى في كربلاء. حتى الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ينصح القوم، يذكرهم الآخرة، حرمة الدماء، ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبالفعل جزروهم كالأضاحي واحدا تلو الآخر، كبار صغار شباب بعمر الزهور تساقطوا وذووا في وادي كربلاء. أيوا حسيناه وسيدا. هذا القاسم بن الحسن، البارحة كنا في محفل ميلاد أبيه، وهذه الليلة نواسي الإمام الحسن عليه السلام بمصيبته. عظم الله لك الأجر يا أبا محمد. القاسم بن الحسن لم يبلغ الحلم وكان مع عمه في كربلاء، تعلق قلبه بعمه وعرف إمام زمانه، وإذا به لحظة من اللحظات يسمع الحسين يقول: هل من ناصر ينصرنا؟ وإذا بالقاسم ينادي: لبيك يا عم، لبيك أبا عبد الله. جاء إلى عمه، رآه الإمام الحسين، تذكر أخاه الحسن، فاغرورقت عينه من الدموع، لم يسمح له في بادئ الأمر، قال: ارجع إلى أمك. قال: أمي هي التي أمرتني بذلك. عندها لم يجد الحسين بدا من الإذن له بالخروج، فبرز القاسم عليه السلام وأبلى بلاء عظيما في المعركة، جزرهم، فدخل في أوساطهم وخرج من أعراضهم، قتل منهم مقتلة عظيمة. يقول حميد بن مسلم: كان إلى جنب الأزدي يقول: والله لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن عمه وأمه فيه. قلت له: أما يكفيه ما هو فيه من ضيق؟ والله لئن مر بي ما بسطت إلي يدا ما بسطت إليه يدي. بينما القاسم كذلك إذ انقطع شسع نعله. أيوا قاسما وسيدا، عاجله الأزدي فاتحا باعا شاهرا سيفا، ضرب القاسم على رأسه. أيوا قاسما وسيدا، خر على وجه الأرض صريعا مناديا: عم يا حسين أدركني. جاء الحسين عليه السلام مسرعا وانقض عليه كالصقر المنقض على فريسته، وهو ينادي: بني قاسم قتلوك وما عرفوا جدك وأباك. صوت والله عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. صوت والله كثر واتره وقل ناصره. حمله إلى المخيم، وضعه في تلك الخيمة، جاءت النساء ينظرن إليه ويصحن ويبكين، وهن ينادين: وقاسما وشبابا. جاءت أمه رملة نظرت إليه مخضب بالدماء: كأني بها تنادي: وولدا وقاسما. ورملة على القاسم هوات تلطم صدرها: تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها، وانت طريح جثتك ما حد قبرها. دلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمية. نادى بضعيف الصوت: صبري وودعيني. وجمعي وسادة من الترايب والسديني، حفري قبري الوالدة ولحديني. قالت: شبيدي والعدا دن المصية، يا ابني ضعيفة حال ذوبني مصابا. بعدك شباب وما تهنيت بشباب، عريس يا ابني ومن دماء نحرك خضابا. وشخصك قبالي لوح كل صبح ومسية. آياه يا ابني يا ابني يا جاسم يا نبر عيني، يا شمامة هلي وتالي سنيني، يا عقلي ويا دليل الروح يا ابني، يا طيف الراح عني وزيد الوني. اخذ قلبي ولو تحلالك عيوني، ارد لماك يا من بالدرب تهديني. هي ارد لماك يا من بالدرب هيا بتهديني. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا، وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لا سيما في العراق.
واحفظ عتبات أئمتنا. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أموات المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء والصالحين، الفاتحة مع الصلوات.